الآن العاشرة مساء في استديوهات يمن ميوزك اف ام.
إذاعة يمن ميوزك بالتعاون مع منظمة السجين الوطنية تقدم مستشارك القانوني. إعداد وتقديم منى المغرمي. إخراج غمدان السراجي. أسعد الله مساءكم مستمعين الأكارم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. عاده الله علينا بالمن والبركات. مستمعينا مستمعي إذاعة يمن ميوزك 90.9 معكم ونصف لنصف ساعة في برنامجكم مستشاركم القانوني والذي سيناقش العديد من القضايا القانونية. نستقبل اتصالاتكم على الرقم 24 50 34 وعلى الرسائل الاسم اس 90 91. خلق الله الأرض وفق قوانين وخلق الإنسان فيها قوانين تخصه ووضعت فيها القوانين كقوانين الغابة وقوانين البحر، لكن القانون هو المتحكم الأول والضابط للمسار. مستشارك القانوني هو برنامجكم ومرجعكم لكل أحكام القوانين. أعزائي المستمعين، حلقتنا اليوم سنتحدث عن جريمة النصب والاحتيال. النصب والاحتيال يعتقد الكثير بأن مفهوم النصب والاحتيال هو عن مفهوم السرقة وما حولها، ولكن في هذه الحلقة سنتعرف فعلا ما هو المفهوم الحقيقي لها وكيف نتجنب حدوث مثل ذلك. لكن ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. ورجعنا لكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مستشارك القانوني، ونذكركم بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا على الرقم 24 50 34 وعلى الاسم اس 90 91. لا شك أن الاستياد المطرد والملحوظة في أعمال جريمة النصب والاحتيال يسببه استمرار الضحايا الكثيرين بالتحلي بالبساطة والسذاجة المترتبة على الخلل الكبير في القيم الثقافية والتربوية. يسند وجود نفوس شريرة لا يهنى لها مقام وهي ترى المال بأيدي هؤلاء البسطاء ولو كان من عرق جبينهم وكدح أيديهم وما كسبوا من رزق بجد وجهيد لسد رمق عيشهم، أو يستجمعون أموالهم من أجل اقتناء منزل أو شيء آخر في حياتهم. لكن هناك خفافيش ظلامية، المحتلون والنصابون يتربصون بهم صباحا ومساء في الأماكن العمومية ويسألون عنهم لمعرفة هويتهم ونقطة ضعفهم من أجل اصطيادهم بشتى الطرق للنيل منهم وسلب أموالهم ومنقولاتهم، وجعلهم يضعون أيديهم على قلوبهم حسرة وندما لسداجتهم والثقة العمياء فيهم. ولنعرف الكثير عن جريمة النصب والاحتيال، معنا ضيفنا في الاستوديو اليوم المحامي اسماعيل عبد الله الديلمي، عضو مجلس التأديبي للنقابة العامة للمحامين ورئيس منظمة حماية حقوق الإنسان. اهلا وسهلا بك استاذي.
اهلا وسهلا،
كل عام وانت بخير وشهر مبارك.
كل عام وانت بخير والجميع بخير ان شاء الله.
ان شاء الله نورت طبعا الاستوديو، واول حلقة راح نقدمها معك من البرنامج.
اهلا
وسهلا، اهلا فيك. طب لو بدينا حلقتنا بمفهوم نصب والاحتيال، ما هو التعريف الأنسب لهذا جريمة النصب والاحتيال؟ في الناس لما يسمعوا النصب والاحتيال يعني ببالنا شيء واحد، لكن أنتم كمحامين وكقضاء عندكم أشياء تترتب على هذه الجملة، فعرفنا إياها بشكل مبسط.
أهلا وسهلا بكم. أولا نهني الشعب اليمني بحلول شهر رمضان المبارك، وكل عام والجميع بخير. طبعا جريمة النصب والاحتيال حددها القانون في المادة عشرة من القرار الجمهوري رقم 12 لسنة 1994 بأنها يعني عبارة عن يعني جريمة يقوم بها الجاني بالاستعانة بطرق احتيالية، مثلا النصب أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة كاذبة يصطاد بها طبعا ضحايا. والقانون في المادة 310 من قانون الجرائم والعقوبات أوضح بأن يعني وضح التعريف بشكل عام للجريمة وحدد لها يعني أركان وعناصر، طبعا منها الركن المادي والمعنوي والمتمثل الركن المادي في العلم والإرادة بالنسبة للجاني بأنه يرتكب هذه الجريمة ليحصل على مال أو يعني بقصد نهب مال الضحية، وأيضا بطرق احتيالية الذي حددتها المادة، وهو أما أن يستخدم طرق احتيالية نصب اتخاذ اسم كاذب أو صفة كاذبة حتى يوصل إلى ما ابتغاه من وراء فعل هذا أو الجريمة. هذا هو التعريف.
طيب يا أستاذ، حكاية في دائما مقولة نحن نسمعها وأنا حابة أني أنا أدخلها في الموضوع، اللي هي القانون لا يحمي المغفلين، هل هذه فعلا؟
لا شك أنه القانون لا يحمي المغفلين، يعني أحيان قد تكون الجاني يعني مثلا لا تقوم أحيانا الجريمة إذا كان الشخص ضعيف الذكاء، يعني ينخدع بمجرد كذبة بسيطة، لابد أن يكون عند الشخص يعني عندما ترتكب الجريمة يكون متوسط الذكاء. أما إذا كان غبي جدا والمسألة يعني عادية، يعني ما لم يتخذ الجاني مثلا أساليب كبيرة أو ملتوية وصدقها بسرعة بدون أن يخذ حيطتها الكاملة، لا شك أنه في هذا الحالة القانون يحمي المغفلين، لم يضع مقاد معين، لم يحرص وذلك الفقهاء يقولون يعني لابد أن يكون الشخص الذي تم الاحتيال عليه متوسط الذكاء وليس غبيا قوي جدا.
طيب كمان يا أستاذ، عندنا في طبعا دائما الإنسان النصاب أو المحتل عنده أساليب وطرق، هذا طيب رح نعرفها منك، لكن خلينا نطلع فاصل وراجعين. أعزائي نطلع فاصل ونعود نكمل نقاشنا. أعزائي رجعنا لكم من جديد. كما نذكركم بأرقام التواصل للتواصل معنا عبر الهاتف 24 50 34، والرسائل الاسم اس على 90 91.
مؤسسة شيباني للمطاعم تقدم لكم
أسهل أطباق المتنوعة والوجبات الطازجة والشهية، خدمات راقية وخيارات متنوعة. نستقبل الحجوزات وضيافة الشركات والمؤسسات بأعداد كبيرة
وجميع المناسبات الاجتماعية والخاصة. لمزيد من المعلومات زوروا صفحتنا على الفيسبوك
مؤسسة الشيباني للمطاعم.
العنوان صنعاء شارع حدة أمام مكتب بريد حدة.
تليفون 42 00.
وفرعنا سوبر ديلوكس أمام مركز الكمين.
تليفون 26 63 75. مؤسسة الشيباني للمطاعم،
عراقة الطعم الأصيل.
الأكل ممكن يكون طعمه حلو بس مش كل زيت صحي. واحد كوميلي صحي نقي وطبيعي 100%. زيت كوميلي بيقلل الكوليسترول ويزود نشاطك، وكمان يحافظ على صحة عائلتك، وبنفس الوقت يخليك تعمل الأكل يلي نفسك. واحد كوميلي يعتني بصحتك. ويا ويلي على زيت كوميلي.
295 395 1595 ده مش رقم تليفوني يا جماعة، دي أسعار طبق البيض والفراخ 700 جرام، ورز الديوان كمان 5 كيلو. ما تسألونيش فين التخفيضات، ما بتحصلش إلا في الشرق مول. وكمان معانا العديد من العروض والتخفيضات الرمضانية، مواد غذائية منزلية، ملابس تجميل، وألعاب كمان.
الشارقة مول أكثر من مجرد تسوق، بمشاركتكم ستساهمون في رعاية مرضى السرطان.
العنوان شارع تعز جوار جولة المرور 629 285. ما تفهمونيش غلط، ده مش رقم تليفوني، ده تليفون الشرقة مول.
حليب وئام، حليب سائل مركز، معه يحلو المدى.
شركة مروان أحمد هائل سعيد للتجارة المحدودة.
بيان أوكي. تعلن المؤسسة العامة للاتصالات بأنه يمكنكم استعادة خطوط الهاتف الثابت المفصولة والاتصال محليا وبين المحافظات ب100,000 ريال مجانا فقط، مقابل تسديد قسط 1,000 ريال شهريا من الفاتورة المتأخرة. للاستفسار الاتصال مجانا بالرقم 8 6 أصفار، أو زيارة أقرب مكتب لخدمة المشتركين.
هاتفي خدمة تجمعنا.
عندما تفكر في التسوق، برافو سنتر وجهتك بالتأكيد. مركز تسوق شامل، مواد غذائية، أدوات منزلية، ملابس متنوعة، أدوات تجميل، أحذية ومفروشات، ألعاب أطفال. والآن بمناسبة قدوم الشهر الكريم، أقوى العروض الرمضانية وأسعار خاصة لن تجدوها إلا في برافو سنتر. مهرجان الشهر الكريم للفترة من 10 شعبان وحتى ليلة العيد. العنوان شارع تعز تقاطع شارع بينون. برافو سنتر، حقا برافو.
وفر اليوم لتأمن غدا مع خدمة التوفير البريدي. بإمكانك فتح حساب توفير من أي مكتب بريد بمبلغ 500 ريال فما فوق. التوفير البريدي تميز، ضمان، أمان. لمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم المجاني 800-800-8 أو زيارة أقرب مكتب بريد. البريد اليمني، هدفنا خدمتكم.
نجم المولات وصل
وابتدى المشوار.
SBC
كل احتياجاتك في مشوار واحد،
كل طلباتك تحت سقف واحد،
كل ما تتمناه بأقل كلفة،
ملبوسات أليقة لكل الأعمار والأذواق،
تموينات غذائية متكاملة،
أدوات منزلية شاملة،
مستلزمات النظافة والإكسسوارات،
خيارات متنوعة تكسر الاحتكار.
SEC مفهوم التسوق الشامل بأقل كلفة، صنعاء، شارع 50 جوار الجامعة اليمنية.
رجعنا لكم أعزائي من جديد. طبعا كمان راح أذكر بأرقام الاتصالات 24 50 34. طبعا موضوعنا اليوم من برنامجكم مستشارك القانوني، موضوعنا اليوم عن جريمة النصب والاحتيال. ورجعنا لك مرة ثانية يا أستاذ. أهلا فيك. قلنا قبل الفاصل أنه ما هي الأساليب والطرق التي يتخذها الجاني للصياد فريسته وأخذ أموالها؟ هل في هناك طرق وأساليب أنتم شفتوها بالمحكمة أو مرت عليكم في أساليب معينة دائما الناس يمشوا فيها أو المحتلين يمشوا فيها بنفس الطريقة؟
طبعا لا شك أنه الأساليب والطرق الاحتيالية تتنوع من شخص إلى شخص، لكنها جميعها دائما الجاني يعني يستغل ضعف المجني عليه في نقاط معينة، ويستغل الثقة التي بينه وياه، فيقوم بخداعه وإيهامه بأن مثلا سيكون كذا أو سيعمل للشيء معين، أو يعني مثلا يستغل يعني ويستغل نقاط الضعف الموجودة فيه. وطبعا هناك أما بالنسبة للطرق طرق كثيرة جدا، لكنها تتنوع من شخص إلى شخص. يعني فالأكثر ما نلاحظ إحنا في أغلبية المحاكم وهي في مسائل الأموال، عندما يأتي شخص ويقول لشخص أعطيني مال مثلا، أو ندخل معك في شراكة معينة، أو يعني هذه كلها وسائل كلها يتخذها الجاني دائما. مثلا طبعا اللي يحدد القانون فيها اتخاذ اسم، لأن الأساليب اللي ذكرتيها قبل دقائق وهو اتخاذ اسم كاذب أو صفة كاذبة. مثلا شخص يوهم الآخرين بأنه دكتور ويعالج الناس
ويستغلهم
وهكذا، أو شخص يدعي بأنه تاجر كبير وأنه يعني يدخل أمواله في تجارة معه، ويتضح أنه ليس بتاجر وليس بتاجر ولا شيء، بس مجرد أن يأخذ منها الفلوس ويختفي.
طيب والشيوخ اللي يقول لك أنا عالج بالقرآن أنا مش عارف.
وفي ناس يعني مثلا يدعي بأنه يحضر الجان أو يعمل كذا ويأخذ أموال أنه يعطيك شيء،
هذا يسمى الاحتلال
طبعا، نصب واحتيال، لأنه يستغل هذا الشخص في هذا.
طيب ناخذ اتصال نقول الو.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام، كيفك اخي محمد؟
الله يسلمك، كيف حالك؟
الحمد لله، كل عام وانت بخير وشهر مبارك.
حياكم على الجميع وان شاء الله على السالفه.
اتفضل.
الله يسلمك،
كيف حالك يا استاذ؟
اهلا وسهلا،
كل عام وانت بخير.
علينا وعليكم بخير.
المشكله يا استاذ، المشكله هذه قديمه اعرف، بس كيف تتم تطبيق القانون هل بيطبق القانون هذا ضد هذا الخاص أو لا، يعني يدخلوا وخرجوا برشاوي، وهذا طبعا يعود على القانون حقنا أنه في معظم القانون حقنا في الأدراج ما بتنفس. لكن إحنا بنتساءل، هو لو قد حكموا يعني حصلوا رد بعض الأشخاص وشحروا بهم ها، وانزل فيهم في الصحف وفي في 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 كل وسائل الإعلام من هذا، قبضوا على متلبس بقضية، طبعا الناس بيخافوا كلهم. لكن طالما الحبل على الغارب وكل واحد يعمل ما يريد، وربما قد يدخل السجن ويخرج بعد فترة ويكون ناقم أكثر من ذلك. يعني أعتقد إنه هذا القانون بينفذ لو نفذ على وجب أمانة بصدق بدين، إنه أي واحد بيرتدع، أي واحد سارق أو نصاب أو محتال إنه بيرتدع. لكن طالما ما في أصلي ضبط، ما في تطبيق القانون، يقول لك يا أخي عصى الله ايش بيسووا، 1,550,000
خارج. على كل حال يا أخي العزيز، شوف، هو فعلا لابد أن في تجاوزات تحصل في بعض الأحيان في أقسام الشرطة ولا في كذا، لكن إذا انتقلت القضية للنيابة العامة حسب معرفتنا دائما أن الأمور بتصير في إجراءات صحيحة، بحيث أنه يتم التحقيق ويتم فحص الملف وأركان الجريمة وعناصرها، وفي نفس الوقت يعني حتى لو تعاطف العضو المحقق مع طرف أو أخذ كما قلت أنت رشوة أو شيء، في رقابة فوقه، في مع وكيل نيابة، في مع رئيس نيابة، ممكن تطعن في القرارات حقه، يعني في وسائل كثيرة جدا. لكن أيضا عفوا يا أخي، أيضا أنت يعني القول أنه ما بيطبقش، فعلا في بيحالوا ناس كثير. أنت لو تسير المحاكم بشوف قضايا بالمئات نصب واحتيال، وأحكام قضائية بتصدر ضد ناس معينين، لكن لا يعني أن عودة الشخص له للارتكاب الجريمة معنى أنه ما فيش تطبيق. في تطبيق إذا وصلت قضية للمحكمة، أما خارج المحكمة أنا معك إنه ما فيش تطبيق.
طيب عفوا
لا يفتش الإنسان الأمل، يعني قصدي إذا في جريمة يواصلها وبيوصل حقه.
لا والله يعني. بس لو نشروا هذه في وسائل الإعلام
طبعاً صعب.
تمام. هناك خوف إنه حكموا على فلان، لكن ما تكون حكم داخل المحكمة. تمام لا. بس لو أنا أفضل إنه وأنت وأي واحد إنه لو نزلت هذه الأحكام في الصحف، تمام، نزل الإعلام إنه فلان تلبس بقضية وحكم عليه بكلام ونشروا يعني صورة إنه بيخاف. هناك أسري تجاوز في الأقسام الشرطة، معرفة القانون اللي قال في القسم 24 ساعة، صح ولا لا؟
صح.
بس بعض أحد والله شهر وأشهر والقسم الجاني ولا لا يحول النيابة، ما هو الأسباب؟ نعرف الأسباب ما هي.
شوف أنا أقول لك يا أخي العزيز بصدق بأمانة، إنه في أقسام الشرطة في تفريط كثير في قضايا كثيرة جدا، لأنه هناك ما فيش رقابة عليهم قوية، وإذا في وجد رقابة مثلا مدير القسم وغيره أحيانا الذي تحت ما بيكونش فاهمين الجريمة ولا حدودها ولا شيء، ويخذوها بمآخذ أخرى. لكن إذا رفعت قضية للنيابة تختلف عن القسم، لأنه بتوصل بيفتح ملف وتحقيق وبتصير في إجراءات صحيحة. في نفس الوقت يعني كما قلت أنت الآن نشر، لأنه أصلا لو نشروا كل جرائم في الصحف في تشهير، في واحد قد يمكن ارتكب جريمة واحدة يعني مثلا وتاب، يعني أشهر به خلاص أخلي يقع نصاب رقم واحد.
هناك في فرق.
لا الذي أنا معك الذي قد ارتكب عدة جرائم. أيوة صح، هذاك أنا معك 100%. ارتكب عدة جرائم يجب أن مثل هذا الشخص أنه لا يكفي العقوبة الحبس، لأنه بيحتبس ويخرج، إذن التشهير. وهذا صح، هذا كلام معك.
شكرا لك. النيابة عفواً سؤال أخير.
تفضل.
النيابة هل لها رقابة؟ يعني هي تقدر تراقب الأقسام هي؟
نعم، شوف، مأمورية للضبط القضائي وهو أقسام الشرطة يكونوا تابعين النيابة العامة. النيابة العامة هي مسؤولة عنهم في رقابتهم وأيضا في محاكمتهم إذا في أخطاء. النيابة العامة طبعا يعني فيها آلية قوية ومنظمة، يعني مثلا القرار الذي بيحقق عضو النيابة مثلا، فرضنا جدلا وجت له الرشوة أو جت له وصادة أو وقرر ما بش جريمة، أنت منحقك في هذا حالة تقدم طعن عند وكيل النيابة يدرس الملف، أيضا لو رئيس وكيل النيابة تعصب تطلع عند رئيس النيابة، لو رئيس النيابة منحقك وفق القانون تطعن أمام محكمة الاستئناف عند رئيس الاستئناف ويفحص الملف يقول لك صح والله خطأ. لكن هنا التفريض الذي بيحصل أمام أقسام الشرطة،
أيوة،
يخبي الملف أو كذا أو يحبس فلان ويمشي مسألة كما يريد
أو تحقيبه هذا ويطلع الرجال برا.
أيوة، لأنك ما يضيع حق وراه مطالب، الإنسان لما يتابع لأنه بيوصل لنا.
أهلا
وسهلا، شكرا لك، كل عام أنت بخير وصحة وعافية إن شاء الله الجميع.
شكرا لك، سلام الله معك أستاذي. في أحيانا يكون شخص قام بمساعدة هذا الشخص اللي بيحتل على الناس. مثلا قال له أنا صاحب مستشفى وأنا مثلا دكتور. أنا الثاني حب أنه يأكد كلامه في القانون، هل يعاقب الشخص هذا؟
طبيعي أنه هو الدعم المعلومة يرجع إلى الشخص نفسه. إذا كان الشخص هذا يعلم أن هذا الشخص غير ذي صفة وأنه كاذب في أقواله واستمر معه في مسألة الاحتيال حتى أخذ الفلوس على هذا الشخص أو حتى في هذا الحال بيكون شريك، لكن له لا يعلم مثلا لا يعلم قد يكون هذا الشخص وهم هذا وهم هذا، جاء هذا ماشي على سبيل المرور فعلا هذا دكتور كذا كذا، فنعم لا يعاقب لأنه لا يعلم بال.
وإذا كان شريكه لهم العقاب نفس بعض،
طبيعي أنه يعاقب الشريك مثل الأصيل في الجريمة يعني.
أوكي. هل هناك فرق بين الاحتيال وجريمة مثلا إصدار شيك من دون رصيد في القانون؟
طبيعي أنه جريمة الاحتيال تحتاج إلى أن يقوم الجاني بإيهام المجني عليه بأن بمشروع معين أو بشيء معين ويتخذ صفة كاذبة أو اسم كاذب حتى يصطاده ويخدعه ويأخذ الشيء هذا عنوة عنه مثلا ها وفي نفس الوقت يضمه إلى ملكه. لكن جريمة السرقة واستغلال الآخرين أو كما قلت جريمة التدليس تختلف عنها، وذلك هذا المشرع القانوني عمل لها جرائم لكن ملحقة ليس في قانون النصب والاحتيال، من لها جرائم منفردة. للسرقة جريمة هي ملحقات، هي من أكل أموال الناس بالباطل، لكنها في نفس الوقت تدليس ليس مثل الاحتيال. التدليس قد يدلس عليه وأبيع للشيء وفي غبن أو في كذا أو ففي هذا حالة من حقش من يتم الفسخ، يتم فسخ العقد بسبب التدليس. لكن هذا في الأصل فيه نصب، فيه صفة كاذبة وأخذت المال كله ولا يوجد أي عقد ولا يوجد أي اتفاق. لذلك أغلبية الجرائم النصب والاحتيال لا تكون فيها عقود، بعضها لا تكون فيها عقود لأن العقد بيجي ضبط الأمور
طبعا يكون شفويا
يعني أو بأسلوب أو بأساليب معينة، أو حتى لو عمل أي شيء مثلا بيأخذ منه فلوس مقابل شيء معين بحكم الثقة والعلاقة الذي بينه وخداعه.
طيب قانونيا إيش العقوبات اللي تكون مترتبة على جريمة النصب والاحتيال؟ في هناك عقوبات يعني في عقوبات اللي هي للأشخاص اللي ينصبوا أكثر أو الأشياء هذه يعني عقوبة؟
هو حقيقة بالنسبة للحبس، الحبس يعني القانون حدد في المادة 310 أنه يعاقب من ارتكب جريمة الاحتيال أو مسمى بالنصب يعاقب بالحبس مدة 3 سنوات أو بالغرامة. ونص القانون أن هذه 3 سنوات هي أعلى حاجة، يعني ما عاد يرتفعش أعلى منها هذا. وذلك بعض المشرعين القانونيين يعيبوا على النص هذا باعتبار كان الأولى أن يشدد العقوبة، خاصة في ظل بعض القضايا النصب هذه بملايين ومليارات، بس بعضها مبالغ كبيرة جدا، ونحن نعلم في المحاكم أن في جرائم بملايين يعني، ولايك في 3 سنوات سجن. كان الأولى أن يشدد العقوبة لأنه الآن عند 6 سنوات سجن أما في حالة الجريمة الكاملة، لكن في حالة الشروع فيها بتكون نص العقوبة وهي 1.5 سنة مثلا أو سنة، ذلك لا تفي في ردع الجاني برجوع عن ارتكاب مثل هذه الجرائم.
يعني المفروض أنه تكون في عقوبة أشد،
المفروض تكون فيها أشد يعني مسايرة مع الوضع يعني حتى تردع الجناة في ارتكاب الجريمة. لأنه أحيانا الآن عندش حتى في القانون 3 سنوات، لكن لما تحال القضية على المحكمة أنا ألاحظ أغلبية القضايا 5 أشهر 6 أشهر سنة، يعني ما تتعتش عن هذا، يعني ما بيش واحد نادرا من يضع له 3 سنوات سجن. وبذلك هنا بتسهل الأمور، أحتبس 5 أشهر 6 أشهر
ويخرج يرجع يعيد
ممكن عيد. طبعا الخروج صعب جدا لأنه ما يخرج إلا بضمانة تجارية أكيدة، إذا حضر أمام القضاء وتم المحاكمة لابد أن يقدم ضمان أو يسلم.
طيب كذا وصلنا لختام حلقتنا، أتمنى بس بالأخير تقولي كيف ممكن أنه نحن نحمي المجتمع من هذا، من الوقوع في هذه الجريمة؟
حقيقة حماية المجتمع هي مسألة لابد أن تكون في تعاون كثير، تعاون في الإعلام، تعاون في القانونين، تعاون مع المجتمع كامل، أنه بتوعيتهم بالجريمة وأساليبها وضرقها، وأيضا في نفس الوقت لابد أن تكون في عقوبة رادعة لمثل هذه الجرائم. فأنا في اعتقادي هي أمور يعني مرتبطة، الإعلام، القضاء، البرامج، التوعية، كلها ترتب إلى توعية المجتمع بالجريمة، لأنها جريمة دقيقة جدا وجريمة يستغلها بعض يعني الجناه لضعف بعض الناس أو لثقتهم، وخاصة الثقة، لأن يعني تهز الثقة في المجتمع وتهز يعني الجانب المالي.
أوكي، شكرا لك يا أستاذ، وكنت ضيفنا، وإن شاء الله يكونوا استفادوا المستمعين. طبعا أعزائي المستمعين وصلنا للختام، الآن أقول لكم شكرا للأستاذ، والشكر موصول لكم أنتم كمان. كنت معكم أنا من خلف المايك منى المغرمي، وطبعا معايا اليوم على الإخراج والإبداع عبد المجيد الفقي. إلى اللقاء.